بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. ويحرم أيضا مس وحمل ما كتب لدرس القرآن كلوح لشبهه بالمصحف، بخلاف ما كتب لغير ذلك كالتمائي وما على النقد، ويحل حمله في متاع تبعا له إن لم يقصد المصحف، فإن قصد المتاع وحده أو لم يقصد شيئا بخلاف ما إذا قصد ولو مع المتاع، واعتمد في النهاية الحل فيما إذا قصدهما. وفي تفسير إذا كان أكثر من القرآن، لأنه المقصود دون القرآن لا إن كان أقل أو مساو، تميز القرآن عنه أم لا، لأنه المقصود حينئذ وفارق استواء الحرير مع غيره بتعظيم القرآن. ولو شك في الاستواء فالأصل عدم المانع وهو الاستواء، فيحل الحمل والمس، هذا مفاد التحفة. وجزم في النهاية بالحرمة تقليبا للجانب القرآني، وبما تقرر علم أنه يحل حمله في سائر ما كتب هو عليه لا لدراسة كالدراهم الأحادية، ويحل قلب ورقه بعود أو نحوه لأنه ليس بحمل ولا فيما معناه، بخلاف ما لو قلبه بيده ولو بلف خرقة عليها. ويحرم مسه ومس كل اسم معظم بنجس رطب مطلقا أو جاف وغير معفو عنه. وجزم بعضهم بعدم الفقه تعظيما له، ووضع نحو دراهم في مكتوبه، وجعله وقاية ولو لما فيه قرآن كما استظهره في التحفة، وتمزيقه عبثا لأنه إزراء به، وترك رفعه عن الأرض، وينبغي أن لا يجعله في نحو شق لأنه قد يسقط فيمتهن. ويحرم بلع ما كتب عليه بخلاف أكله لزوال صورته قبل ملاقاته للمعدة، والريق لا يستقدر ما دام بمعدنه. قال الزركشي: ومد الرجل للمصحف وأقره في التحفة. وللمحدث كتبه بلا لمس، ويسن القيام له كالعالم بل أولى، ويكره شرب محوه. وإن بحث بن عبد السلام حرمته، ويكره لبس ما كتب عليه، ولا يحرم لأنه لا يستلزم قصد الجلوس عليه، ويغتفر في شيء تبعا لما لا يغتفر فيه مقصودا. ويحل حمله للصبي للدراسة على الأصح، ولا يجب منعه إذا كان مميزا ولو جنبا من مسه وحمله لأجل حاجة تعلمه ودرسه ومشقته استمراره متطهرا، ومع ذلك يسن منعه منه، ولا يجوز التمكين غير المميز عنه مطلقا خوف انتهاكه. ويمنع الكافر ولو من مس اللوح، وإن جاز تعليمه حيث رجع الإسلام. تتمتم: تعلم القرآن وتعليمه فرض كفاية، والاشتغال بحفظ ما زاد على الفاتحة أفضل من صلاة التطوع لأنه فرض كفاية. قال في الإجعاب: وأفتى بعض المتأخرين عن أن الاشتغال بحفظه أفضل من الاشتغال بفرض كفاية من سائر العلوم دون فرض العين منها انتهى. قال الزركشي: وإذا لم يكن في البلد أو القرية من يتلو القرآن أسموا بأسرهم. وتوقف فيه ابن حجر قال: إذا المخاطب به جميع الأمة، فحيث كان فيهم عدد التواتر ممن يحفظه فلا إثم عليه على أحد. نعم يتعين في عدد التواتر المذكور أن يكونوا متفرقين في بلاد الإسلام، بحيث لو أراد أحد أن يغير أو يحرف شيئا منه منعوه إلى آخر ما طال به. وتلاوته أفضل من سائر الذكر العام، بأن لم يخص بوقت ولا محل لخبر البيهقي. أفضل عبارة أمتي قراءة القرآن. وخبر سؤال صلى الله عليه وآله وسلم: أي الأعمال أفضل عند الله تعالى؟ قال: قراءة القرآن في الصلاة، ثم قراءة القرآن في غير الصلاة، وهي نظر في نحو مصحف أفضل منها من عن ظهر قلب. لحديث الطبراني والبيهقي: قراءة الرجل في غير المصحف تضاعف له 1000 درجة، وقراءته في المصحف تضاعف 2000 درجة، ولأنها تجمع القراءة والنظر في نحو المصحف، وهو عبادة أخرى. نعم، إن زاد خشوعه وحضور قلبه وتدبره له حفظا فينبغي تفضيله. قال في الإجعاب: وهو متجه، لأن المدار على الخشوع والحضور ما أمكن، إذ هما روح العبادة وأساء روح العبادة وأسها وأسها انتهى. وفي الصلاة وبالليل ونصفه الآخر وبين المغرب والعشاء وبين الصبح وفي أفضل أوقاتك رمضان أحب منه منها في غيرها ولا تكره في وقت من الأوقات لمعنى فيه.
الحمد لله. يواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى الكلام فيما يتعلق بالقرآن الكريم، حيث ذكر لنا حرمة التلاوة للجنوب وحرمة المسي والحمل للمحدث الحدث الأصغر، فهو مع ذلك استطرد إلى ذكر أمور تتعلق بالقرآن أنزله الله في قلوبنا المنزلة التي يرضاها ويحبها حتى يجعلنا عنده من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. فيقول: يحرم مس وحمل ما كتب لدرس قرآن، كل ما كتب لأجل القراءة. وقد مر معنا تعظيم الحنفية لكل ما كتب ولو كان لغير الدراسة والقراءة، كما يكتب على الدراهم، وأنه حينئذ يحرم مسها عندهم. فينبغي أن يستشعر بالقلوب تعظيم كلام رب الأرباب جل جلاله. فلو كتب أيضا على حائط فمس ذلك المكتوب أيضا حرام، إلى غير ذلك من كل ما كتب فيه القرآن. قال: فما كتب لأجل الدراسة كلوح يكتب ليتعلم فيه الصبي أو التالي للقرآن، فيصير حكمه حكم المصحف لشبهه بالمصحف، بخلاف ما كتب لغير ذلك كالتمائم وما على النقد عند الشافعية ومن وافقهم. ثم ذكر مسألة أيضا مختلف فيها، وهي إذا كان القرآن مع أمتعة أخرى في شنطة أو صندوق أو برف من الظروف، فأراد المحدث أن يحمل تلك الشنطة أو ذلك الصندوق أو تلك المتاع أو ذلك مع الأمتعة فيه، فهل يجوز أو لا يجوز؟ ومن الأئمة أيضا من راعى حرمة القرآن فقال لا يجوز أصلا. والتفصيل عند الشافعية أن كان في ذلك المحمول متاع أمتعة غير القرآن ولو يسيرا نحو إبرة أو قلم، وقصد ذلك المتاع غير القرآن فهو حلال، فإن قصدهما معا قصد القرآن والمتاع الآخر فهو محل الخلاف الذي أشار إليه عند الشافعية. فقيل: إذا قصد القرآن مع غيره فغطى إذا قصد غيره عليه فلا يكون مخصصا لإرادة القرآن فيجوز إذن حمله. وقيل لا، كما أشار إلى ذلك بقوله: بأن قصد المتاع وحده أو لم يقصد شيئا، بخلاف ما إذا قصد القرآن ولو مع المتاع كما هو معتمد بن حجر. وقال الرملي كما نقل عنه في النهاية أنه اعتمد الحل عند قصدهما معا. طيب، إذن فيجب أن ينزل القرآن منزلته وأن يعظم، وعلى قدر التعظيم يندفع به، وهي قاعدة مضطردة في كل عبادة وفي كل طاعة وفي كل علم وفي كل خير، على قدر تعظيمه تندفع به. مقدارك من الانتفاع به على قدر تعظيمه، ولهذا كان انتفاع الصحابة بالمصطفى صلى الله عليه وسلم أعظم من انتفاع غيرهم، لأنهم أشد تعظيما له، وكان استفادة بعضهم تختلف عن بعض على قدر هذا التعظيم، وكان أعظم الصحابة له تعظيما وإكبارا السابقون الأولون، وخصوصا الذين اتبعوه في ساعة العسرة كانوا أشد له تعظيما ممن سواهم، فكانوا هم أعظم ممن سواهم وأفضل وأعلى قدرا عند الله ممن سواهم. فانتفاعنا بكل شيء من الخيرات والشعائر على قدر تعظيم قلوبنا له. انتفاعك واستفادتك من الصلاة وأسرارها وأنوارها ومراتبها وحقها بقدر تعظيمك للصلاة. وكلما عظمت الصلاة وامتلأ قلبك بتعظيم الصلاة أشرقت على قلبك أنوار الصلاة واتصل سرك بسر الصلاة وارتفع قدرك عند الله بهذه الصلاة. وإذا ضعف التعظيم ضعف حظك منها. كذلك كل ذكر، كل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل جلسة علم على قدر تعظيمك تستفيد، على قدر تعظيمك تأخذ من خيرها وبركتها وما خبأ الله فيها من نور وسر وقربة وتجل وإحسان وامتنان وفيض وفضل ونفع على قدر ما تعظم. ومن هنا قال قائلهم إن الدين تعظيم الدين. وقال ربنا مشيرا إلى هذه الحقيقة: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أتأمل مدى تعظيمك للقرآن لتنتفع بالقرآن، مدى تعظيمك لمن أنزل عليه القرآن لتنتفع بمن أنزل عليه القرآن، ومدى تعظيمك للصحابة لأهل البيت للعلماء فعلى قدر تعظيمك تنفح بما خصهم الله من مزايا وآتاهم من هبات وهدايا. وكلما قصر تعظيمك لأي شيء قل انتفاعك به ولو كان بجانبك ولو كنت فيه. فرب أمر أقل وأدنى رتبة عظمته فنالك منه ما نالك، وأمر تزاوله كل يوم وليلة قصر تعظيمك عنده وهو أعظم من ذاك فتنتفع به لأن تعظيمك نقص. فهكذا شأن القرآن الكريم. يقول عليه رضوان الله تعالى: وفي تفسير إذا كان التفسير أكثر من القرآن يحل حمله للمحدث. إذا كان التفسير أكثر من القرآن الكريم فيحمل ذلك التفسير كما سبقت الإشارة، لأنه المقصود أي ذلك التفسير المعنى دون القرآن. لا إن كان التفسير أقل والقرآن أكثر أو كان مساوين. فإذا تساويا أو كان التفسير أقل حرم حمل ذلك إلا بالطهارة. وضرب المثل بذلك بتفسير الجلالين، تفسير الجلال المحلي والجلال السيوطي، فحروفها أكثر من حروف القرآن بحرفين. ومن هنا قالوا ينبغي الاحتياط، فلعل الحرفين سقطت من الكاتب أو من الطبعة فيكون مساوي للقرآن أو يكون القرآن أكثر منه. إذا نقص أكثر من حرفين فينبغي أن لا تحمله إلا على طهارة. بل ذلك عام أيضا في جميع كتب الحديث والعلم وإن لم يكن فيها آيات القرآن كما تقدمت الإشارة. قال: تميز القرآن عنه أم لا؟ إن كان مختلطا الكلمات التفسيرية بكلمات القرآن أو كان القرآن فوق والتفسير تحت، الحكم واحد من حيث النظر إلى عدد الحروف، لأنه المقصود حينئذ وفارق استواء الحرير مع غيره بتعظيم القرآن. فإنه إذا كان في الثوب حرير واستوى مع غير الحرير جاز للرجل لبسه، فإما في القرآن فلا تعظيما للقرآن. وإذا كان الحرير أكثر يحرم لبسه للرجل ويحل للمرأة. تمام. قال: ولو شك في الاستواء فالأصل عدم المانع وهو الاستواء. فيحل الحمل والمس، هذا مفاد التحفة. لكن قال الإمام الرملي حرام تغليبا لجانب القرآن إذا شك في استوائه مع القرآن أو أنه مثل القرآن أو أقل من حروف القرآن، فعند الشك في ذلك يحرم عند الرمل. قال يحل حمله في سائر ما كتب هو عليه لا لدراسة كالدراهم الأحدية، أي المكتوب فيها قل هو الله أحد، فسميت الدراهم الأحدية. ثم علمت ما قال الحنفية أنه وإن كان على دراهم فلا يجوز حمله للمحدث ولا مسه. قال ويحل قلب ورقه بعود أو نحوه من حديد وغيره، لأنه ليس بحمل ولا ما في معنى، وذلك إذا كان الورق متلاصقا ببعضه البعض. فإذا كان الورق متلاصقا ويريد أن يفتح الورقة ويقلبها فيأتي بقلم أو عود نحوه وهو على غير وضوء فيقلبه يجوز. أما إن كان أوراقه غير مترابطة متناثرة ثم جاء قال أريد أقلب، قال هذا حمل ما هو قلب، هذا ما هو قلب ورقة، هذا حمل الورقة، حرام ما يجوز. قال إلا بقلم، قال ولا بقلم، ولا بمسطرة، قال ولا بمسطرة. إنما إذا كان متلاصقا مترابطا ما يحمل الورقة وحدها، وإنما تريد تقلبه يجوز بنحو عود ولا بخرقة، يجي يحط خرقة في يده ويقلب الورقة، حرام ما يجوز، هذا مس لا يجوز. إنما بنحو عود خرج عن عرف المس. وأما تغطي يدك وتقلب فلا يجوز، لأنه لمس ولو كان اللمس بغطاء. نعم. يقول بخلاف ما لو قلبه بيده ولو بلف خرقة عليها فلا يجوز، ويحرم مسه ومس كل اسم معظم بنجس إن كان النجس رطبا مطلقا أو كان جافا بغير معفو عنه فكذلك. وجزم بعضهم بعدم الفرق تعظيما للقرآن ولاسم الله سبحانه وتعالى، فيحرم أن يمس بشيء نجس ولو كان النجس جافا ولو كان معفوا عنه على ما جزم به بعضهم، مراعاة للحرمة والإكبار والإجلال. كما يحرم أن يستخدم القرآن هنا يأتي بشيء من الدراهم أو غيرها ويضعها وسط المصحف، يكون المصحف وقاية لها، المصحف قد وعاء عندك تستعمله، هذا حرام مع بعض الأوراق الأخرى، وإلا مع فلوس وإلا مع شيء من الأمتعة خبيها وسط المصحف، يقول خلها وسط المصحف إلى بعدين، هذا وعاء تلعبه تحط فيه حاجاتك، هذا استهانة بحرمة المصحف فهو حرام. يحرم عليه أن يستعمل المصحف إناء يضع فيه أمتعته، لا ما يجوز تخبي شيء من أمتعتك وسط المصحف، لا قلم ولا نظارة ولا دراهم ولا أوراق أخرى معه، مع مستندات مع ذيب يخبيك ويحطها وسط المصحف. ايش وسط المصحف هذا؟ هذا وعادة بعيدة، روح دور لها شيء آخر تضمها فيه وتلفها عليها، لا كلام الله جل جلاله وتعالى في علاه. قال ووضع نحو دراهم في مكتوب أي في مكتوب المصحف وجعله وقاية له ولو لما فيه قرآن كما استظهره في التحفة. قال إلا هو هذا أوراق من العلم وفيها قرآن وغيره، قوله إن كان اختلطت بغير القرآن فلا تجعل القرآن وقاية لها، لا تستعمل المصحف إناء، قال وتمزيقه عبثا يحرم لأنه إزراء به، بل ومن المكفرات والمحكوم على صاحبها بالردة، تعمد رميه أو تعمد دعسه برجله فذلك كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، يحكم على صاحبه بالردة حتى يرجع ويتوب إلى الله تعالى من هذا ويجدد إيمانه بشهادتين. وترك رفعه عن الأرض، يرى المصحف موضوع على الأرض من دون احترام ويتركه، فالتارك أيضا له حرام كالواضع له ماثوم، والتارك له ممن يمر عليه ويشاهده ماثوم، لأن بلا وضوء ما يتتمكن أن تتوضا، فعندك محل وضوء وأنت قادر وعندك صحة وعندك عافية وما موجود، روح توضا وارفع المصحف لا تمر عليه، ما هو أنا الذي طرعته، وأنت ما هو أنت الذي طرعته، وأنت الذي تركته، واللي طرحه عليه الإثم واللي تركه عليه إثمه، كل واحد عليه إثمه. ها فيجب أن يعظم كلام الله ولا يوضع أيضا فوقه شيء. قال وينبغي أن لا يحمل، أن لا يجعله في نحو شق لأنه قد يسقط فيمتهن، يطرح في نحو شق في الجدار ونحوه يمكن يسقط، في مكان معدله ومرتب ما يوما سقوطه منه طرحه عليه، حطه فوق دولاب، حطه فوق شيء، أما في شق يمكن إذا قليل هبة ريح وإلا أحد مر بجنبه يسقط، لا. انظر أين تضع المصحف، انظر أين تضع المصحف، يا من يعرف أين يضع الجواهر حقه ويضع الفلوس، انظر أين تضع كلام الله، حطه في محل مناسب لا يقبل، لا يخاف منه سقوطه. قال ويحرم بلع ما كتب عليه بخلاف أكله لزوال صورته قبل ملاقاته للمعدة، يبلع شيء كتب عليه القرآن فتصل الآيات مكتوبة إلى المعدة فتتصل بالنجاسة، بخلاف أكله مضى وروح ما عاد شيء أثر سورة القرآن الآن، فما عاد يصل إلى المعدة شيء من سورة القرآن لزوال صورته قبل ملاقاته للمعدة. قال والريق ما دام بمعدنه لا يستقذر، يستقذر إذا خرج، فلهذا حرم أن يفك ما بين أوراق المصحف بسبب الريق، بواسطة الريق، هذا انتهاك لحرمة المصحف. قال لا تسقط الورقة بفكها بدقي، لا هات ماء فكها بو، توسل بوسيلة أخرى لا بالريق، أما يضع إصبعه في الريق ويفتح المصحف، الريق إذا خرج من معدنه صار مستقذر، لما دام في معدنه لا يستقذر، فلهذا قال إذا أكله شيء فيه قرآن وذهب هذا في معدنه، أما خرج الريق من معدنه وحطه فوق الورقة قال من أجل يفك الالتصاق بين الورقتين يقول حرام، وفي غير القرآن من كتب العلم مكروه، ليه بريقك يخرج من معدنه فيكون مستقذر وتمسك به أوراق العلم، إذا عندك كتب بهذه الصورة هات لك ما بجنبك فتح، حط أصبعك في الماء وافتح به الأوراق أو استعمل لذلك أي وسيلة. قال الزركشي ومد الرجل للمصحف من المحرمات، المصحف قدامه ويحب مد رجله إلى جهة المصحف فيجعل المصحف مستقبلا بقدمه، فهذا فيه استهانة بحق المصحف فيحرم. ومد الرجل للمصحف ذكره الزركشي وأقره في التحفة. قال وللمحدث كتبه بلا مس، وقال المالكية لا ما يجوز يكتب أبدا، ما إن كان ما يمس، وإن كان ما يمس قال كتبه بلا مس ويسن القيام له، يعني إذا نولت المصحف الكريم وأردت تأخذه فقم واحمل المصحف قائما، قال كالعالم تقوم له بل هو القرآن أولى. ويسن القيام له كالعالم بل أولى، وهي سنة مهجورة عند أكثر المسلمين، وما تكاد تشاهد واحد يقوم من أجل القرآن ولتناول القرآن. ويكره شرب محوه إذا محاه في ماء. وإن بحث ابن عبد السلام حرمته فالمعتمد لا يحرم ذلك كما ذكر في الماكول سابقا، فالمشروب مثل الماكول، ما عاد يبقى صورة القرآن تصل إلى المعدة. ويكره لبس ما كتب عليه القرآن، يكتب الآية في شميز وإلا في جبة وإلا في رداء ويقوم يلبسه يعمل. يكره لبس ما كتب عليه لأنه ليس من مظاهر التعظيم هذا، فما يصنع بعضهم من كتب الآيات في شيء من الألبسة يقول له مكروه، فلا تكتب شيئا من الآيات في قميص ولا في جبة ولا في رزار ولا في رداء. أما إن كان في أطراف الثياب مما يقرب من القدم ونحوه فهذا يكون فيه استهانة فيكون حراما أو يكون كفرا والعياذ بالله تعالى. إذا قصد الاستهانة لابد يعظم شأن هذا القرآن الكريم. ولا يحرم لأنه لا يستلزم قصد الجلوس عليه إلا إذا كان الآيات مكتوبة في جوانب من اللباس يجلس عليه فهذا حرام. أما إن كانت مكتوبة في الصدر وكانت مكتوبة في الكتف نحو فهذا مكروه. فإن كانت مكتوبة في محل يجلس عليه أو يتكي عليه بمرفقه فهو حرام. قال ويغتفر بشيء تبع ما لا يغتفر فيه مقصودا، ويحل حمله للصبي للدراسة عند الشافعية كذلك ومن وافقهم على الأصح، ومقابل الأصح لا يجوز. وقد ذكرنا قول الحنابلة أنهم قالوا لا يجوز تمكين الصبي من حمل المصحف بلا وضوء، فيحرم على وليه ومدرسه أن يمكنه أن يمس المصحف بلا وضوء عندهم. فينبغي تعليم الأطفال الوضوء لحمل المصحف ولمس المصحف وإن كانوا قبل البلوغ. وإن قال الشافعية يجوز حمله للصبي للدراسة، فصار بعض الناس يجد المصحف في بيته وكذا فيريد أن يرفعه يقول للصبي تعال ارفع المصحف، يقول هذا دراسة هذا لا عاد عند شافعية ولا عند حنابلة كله حرام عليك، صار ما يجوز. ها وإن كان تتحيل عند الشافعية تقول تعال يا ولد اقرأ في المصحف آيات، فيجي غير البالغ يمسك المصحف يقرأ آيات يرفع رده محله. وأما يحمله فقط من دون دراسة فلا يجوز لا عند الشافعية ولا عند الحنابلة، فعند الحنابلة ولو للدراسة وعند الشافعية الآن غير الدراسة فلا يجوز تمكينه منه، بل فالروح توضأ أو مر الصبي يتوضأ ثم يحمل المصحف ويضعه في موضعه. ولا يجب منعه عند الشافعية إذا كان مميزا ولو جنبا من مسه وحمله لأجل حاجة تعلمه ودرسه ومشقة استمراره متظاهرا، ومع ذلك يسن منعه منه خروجا من الخلاف. ولا يجوز تمكين غير المميز منه مطلقا، مجنون أو صبي غير مميز، خوف انتهاكه. ويمنع الكافر ولو من مس لوحه وإن جاز تعليمه حيث رجي إسلامه، كل ذلك مما يتعلق بشأن هذا القرآن وتعظيمه. وسيتحدث معنا عن مسائل متعلقة بهذا الجانب. نجانا الله وإياكم عن الشوائب ورفعنا أعلى المراتب في تعظيمه تعالى، تعظيم قرآنه وتعظيم شريعته وتعظيم أنبيائه وتعظيم رسله وتعظيم ملائكته وتعظيم شعائر دينه وتعظيم كل ما هو عنده عظيم. اللهم ارزقنا تقوى القلوب واجعلنا ممن يعظمك ويعظم شعائرك ويعظم كتابك ويعظم رسولك ويعظم ما عظمت من كل طاعة ومن كل شعيرة من شعائر الدين ومن كل ما تحب. وأعذنا من الآفات والعهات في الدنيا والآخرات بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.